الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن مساوئ الأخلاق الطمع. والطمع في اللغة طمع طمعا، فهو طامع وأطمعه غيره، وإنه لطمع أي حريص. والطمع في الاصطلاح نزوع النفس إلى الشيء شهوة له، نزوع النفس إلى الشيء شهوة له. وقيل ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل بحكمة الباري. الطمع ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل بحكمة الباري. وهناك فرق بين الحرص والطمع، فقيل الحرص أشد الطمع، الحرص أشد الطمع. وأما الفرق بين الأمل والطمع فقيل أكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله، فإن من عزم على سفر إلى بلد بعيد يقول أملت الوصول إليه، ولا يقول طمعت، إلا إذا قرب من البلد الذي قصده، فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرب حصوله، وقد يكون الأمل بمعنى الطمع. وأما الفرق بين الرجاء والطمع فالرجاء هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه، إلا أن ظنه فيه أغلب وليس هو من قبيل العلم. الرجاء هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه، إلا أن ظنه فيه أغلب وليس هو من قبيل العلم. وأما الطمع فما يكون من غير سبب يدعو إليه، فإذا طمعت في الشيء فكأنك حدثت نفسك به من غير أن يكون هناك سبب يدعو إليه. إذا طمعت في الشيء فكأنك حدثت نفسك به من غير أن يكون هناك سبب يدعو إليه. وقد ورد ضم الطمع في الكتاب العزيز والسنة المشرفة، قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا طمعاً قليلاً وتكتموا اسم الله، وذلك الثمن هو الطمع. وقال جل وعلا وإن كثيراً من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، أي لا يبغي بعضهم على بعض بسائق الطمع والحرص وحب التكاثر بالأموال التي تميل بذويها إلى الباطل إن لم يتولهم الله بلطفه. عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. ما ذئبان أرسلا في غنم بأفسد لها، أي لتلك الغنم، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ذئبان وحظيرة غنم وحرص المرء على المال والشرف والدين، إذا دخل الذئبان وأرسلا في الغنم أفسد إفسادا لا يقادر قدره، وإذا دخل المال والشرف بالحرص عليهما في دين العبد أفسد في دين العبد أشد مما يفسد الذئبان أرسلا في غنم، أي أن حرص المرء على المال والشرف أكثر فساداً لدينه من المشبه به الغنم، لضعفه بجنب حرصه من إفساد الذئبين للغنم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالاً فله ما نوى، أخرجه أحمد والنسائي بإسناد حسن. من غزا في سبيل الله لا لتكون كلمة الله هي العليا، لم ينوي إلا عقالا بغزوة فله ما نوى. ومن أقوال السلف والعلماء في ذم الطمع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلمن أن الطمع فقر وأن اليأس غنى، تعلمن، اعلم أن الطمع فقر وأن اليأس غنى، وقال علي رضي الله عنه: أكثر مصارع العقول تحت بروخ المطامع، أكثر مصارع العقول تحت بروخ المطامع. وقال الحسن البصري رحمه الله: صلاح الدين الورع، وفساد الدين الطمع. صلاح الدين الورع، وفساد الدين الطمع. الطمع نوعان: الأول الطمع المحمود، كالطمع في طلب مغفرة الله للإنسان، والطمع في دخول الجنة، والطمع في كرم الله جل وعلا. والنوع الثاني الطمع المذموم، كالطمع في طلب الدنيا وجمع المال، والطمع في سلطة أو منصب، وكالطمع في المأكل والمشرب والملذات. من آثار الطمع ومضاره أنه ينتشر في المجتمع ويصبح خلقاً متوارثاً بين الناس، فيصبح كلهم طامعاً. ومن آثار الطمع ومضاره الانشغال الدائم والتعب الذي لا ينقطع، وانعدام مبدأ البذل والتضحية والإيثار بين المسلمين، وهو دليل على سوء الظن بالله جل وعلا، ودليل على ضعف الثقة بالله وقلة الإيمان. والطمع المذموم طريق موصل إلى النار، ويجعل صاحبه حقيراً في عيون الآخرين. فكم أذل الطمع أعناق الرجال، أذل الطمع أعناق الرجال. فالطمع يجعل صاحبه حقيراً في عيون الآخرين. هناك أسباب تؤدي إلى الطمع، منها الجهل بالآثار السيئة للطمع، وحب الدنيا وكراهية الموت، وضعف الإيمان، وعدم الاهتمام بتزكية النفس وتهذيبها، والانجراف وراء المغريات من أموال ومناصب وغيرها، ومجالسة أهل الطمع ومصاحبتهم، ونشوء الفرد في مجتمع فاسد غير ملتزم بتعاليم الدين الحنيف، فتغلب عليه الأثرة وينعدم فيه الإيثار. من الأسباب المؤدية إلى الطمع عدم الاهتمام بتزكية النفس وتهذيبها، فقل من ينظر في نفسه ليتدبر عيوب نفسه، ليضع يده على عيبه، ولينشغل بنفسه ولا ينشغل بغيره، وإنما يبحث عن عيوبه ويفتش عن آفات قلبه. وما استقر في نفسه من الأمور الباطلة، فإذا علم ذلك اجتهد في إصلاحه وفي تهذيبه ليكتسب ضده. قل من يفعل ذلك، قل من يهتم بتزكية النفس وتهذيبها. الناس مشغولون بغيرهم، كل ينشغل بغيره، وقل من ينشغل بنفسه. من الوسائل المعينة على ترك الطمع الاهتمام بتهذيب النفس وترويضها على الصبر في الطاعات، والتأمل في العواقب الوخيمة التي تنتج عن الطمع، والتأمل في نعم الله الكثيرة والمختلفة وشكره تعالى عليها، والتحلي بالورع عند الميل إلى الطمع، والتسليم بقضاء الله وقدره، والطمع في الجنة وما عند الله من النعيم الخالد في الدهر الآخرة. ومن الوسائل المعينة على ترك الطمع اللجوء إلى الله والاستعانة به في الابتعاد عن الطمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نستعيذ به تعالى من سيئات أعمالنا ومن شرور نفوسنا، وهذا يؤدي إلى تهذيب قلوبنا واستقامة أفئدتنا وتحصيل الخيرات. في الأمثال هو أطمع من أشعب، وفي الأمثال قطع أعناق الرجال المطامع، قطع أعناق الرجال المطامع. وفي الأمثال عتود عند الفزع وذئب عند الطمع. يا ويح من جعل المطامع قائدا، يقتاده نحو الردى بزمام، من كان قائده المطامع لم يفز يوما بعيش مسرة وسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.